الله وكفى والسلام على أمين الأمين المصطفى على سيدنا المجتمع الأمين المصطفى وعلى صحبه الكرام وأهل بيت الأعظم المستكملين الشرف والقربات. إخوة الكرام، نزلنا مع كتاب المهذب، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا أتمامنا هذا العلم الجميل علم الفقه. قلنا الناس أحوج ما يكونون في هذا الزمان إلى فقيه محقق مدقق، اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. ونسأل الله في عليائه أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان وسدد وتعاون على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. أنا وصلنا في الكلام على الحج كمحظورات الإحرام، نحاول قدر الإمكان إن شاء الله نسرع قليلا حتى ننتهي في الباب من كتاب الحج، فنكون قد يعني وصلنا إلى ما انتهى إليه الإمام النووي رحمة الله عليه، وبعد ذلك ندخل في المعاملات. مثلا اليوم في اختبار إن شاء الله بعد هذا الدرس، الدرس الثاني اختبار أيضا في المسجد، ولن أقبل بقى الآن لا شفاعة ولا كلام، أريد الإخوة يختبر، كل واحد يختبر. هو أنا سأعطي سؤالا من جزئين ألف وباء عشان اجيب، عشان انا الاختبارات انا اعلمها في نفس الوقت وانا موجود، كل واحد يعطيني بورقه اعلمها له، ف يعني ما اريد فرار ولا اريد ان الاخوه تتقاعس وتتراجع، فكفانا العقيده سبناها لغايه السبت القادم، لكن اليوم ان شاء الله ننتهي، وانا ساخيركم انتم تختارون انتم في اي الكتب السؤال، تريدون في الزكاة، تريدون في الصلاة، تريدون في الطهارة، تريدون في البسملة، السؤال الذي تريدونه إن شاء الله نأتيكم به. المهم أننا أرى أن الإخوة قد يعني أعدت نفسها للاختبار. انتهينا في الكلام، الكلام على المحظورات الإحرام، الكلام على السيود صحيح، انتهينا إلى الكلام على السيود، يوم نختم هذا الكلام على محظورات الإحرام، ثم بعد ذلك الفدية وترتيب الفدية الكلام عليه. المصنف أتى بمسائل كثيرة وعصب المسائل التي يتكلم عنها، مسألة مهمة جدا، كثير من الإخوة حتى من طلبة الشافعية قد لا يدرون ما الذي يحدث. تارة يرون أن قص الشعر والأظافر فيه فدية، وتارة يرون قص الشعر والأظافر ليس فيه فدية، فهل هذه زبذبة في المذهب أم المسألة خلافية أم ماذا يحدث، كيف نصل إلى عمق المسألة؟ فهذا الذي سنبينه إن شاء الله. وأيضا الكلام على الوقوع في محظور من محظورات الإحرام، تارة يقولون عليه الفدية سواء كان عالما سواء كان جاهلا سواء كان ناسيا سواء كان مخطئا، في العموم عليه الفدية. وأيضا نرى أنه في تارة في بعض الأحيان وبعض الأحوال يفرقون بين الناس والجاهل والعام العالم، فأيضا هل هذه كيف يصل المرء إلى فهم هذه المسائل؟ أيضا المسائل عندنا اليوم حتى نجلل الإخوة ما الذي يدور عليه الباب في هذه المسائل المهمة، مسائل الجهل والنسيان في المحظورات وتأني المحظورات، وأيضا في مسائل قص الأظافر والشعور هل هي فيها الفدية أم ليس فيها الفدية. يبتدي المصنف بالكلام على الأخذ من الشعور أو من بعض الأظافر، كأنه افترض مسألة بأن رجلا سقط أو سقطت شعرة من حاجبيه على عينيه فأذته فأتعبته فضيقت عليه فأوقعت عليه الحرج، أو كان قد قل من أظفار قبل أن يحرم وبعدما أحرم وجد يعني قل جزئية قد نبتت أو هي جزئية ناتئة تشق عليه توقع عليه الحرج توقع عليه الضيق، فهل ينزعها ولا ما ينزعها، ولو نزعها فيه الفدية أم لا. ابتدأ بهذا الباب، فنظر فوجد أن الشعر التي سقط في عينيه فقال يزيلها حتى يرفع عن نفسه الحرج، وإلا فشرعنا الحنيف جاء برفع الحرج في كل دقيق ودليل وكل صغير وكبير. الله تعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة المهمة جدا قلناها كثيرا كلما ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير. قالوا يقص هذه الشعر ينزعها، والإظفار أو الجزئية التي نبتت أو ظهرت أو بقيت من أظافره هل ينزعها ولا ما ينزعها؟ قلنا ما دام الحرج قد وقع عليه فلينزعها أيضا. وهل عليه فدية؟ قالوا ليس عليه الفدية، قالوا ليس عليه الفدية. هذه المسألة مسألة عجيبة جدا، لذلك هم افترضوا صورا أخرى من هذه الصور التي فيها الحرج، قالوا لو افترج الجراد، الجراد يعني انتشر في الارض فصار فراشا، والرجل الذي يريد ان يسير من مكان لمكان سيطأ الجراد فلا بد ان يقتله، وهو الهاتف من السيود، فهل عليه فدية ولا ليس عليه فدية؟ وصوروا مسألة اخرى بان رجل جاء ليرتاح ينام على فراشه فامتلأ الفراش ببيض من السيود، بيض النعام، بيض الحمام، الغرض المقصود انه ببيض صيد، فاراد ان ينام فافترش البيض فكسر البيض، فهل عليه فدية ام لا؟ هذه المسألة نقولها الان نرى انه قد وقع فيها في المحظور، لان الاصل عندنا انه لا يجوز الاخذ من الشعور، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولذلك كعب بن عجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق شعرك وانسك نسيك الى اخر الحديث كما سنبين التفصيل. ايضا الاخذ من الاظفار، قال والاخذ من الاظفار اتلاف كالشعر، فاذا يلحق بالشعر وفي نوع ارفاه، لكن الاصل انه اتلاف فيلحق بالشعر. ايضا افتراش بيض الصيد هذا محظور من محظورات الاحرام كقتل الصيد ايضا، وايضا قتل الجراد فهو محظور من محظورات الاحرام. تعال الان نكيله بالمكيال الاول ونقول في الجميع الفدية، او بالمكان الثاني لا في الجميع ليس فيه فدية. هذه مسألة مهمة جدا، عصب وهذه المسألة دقق معي لتفهم، لانك لو ضبطت الاصل انتهى الامر، دقق معي لتفهم هذه المسألة العظيمة. اقول عصب هذه المسألة يتوقف على الكلام على مسألة القياس على الصائل، القياس على الفواكه الخمسة ان يكون صائلا ام لا، او ان ينظر المرء في حفظ نفسه من باب الارفاه او الارفاق بنفسه. هذه عصب المسألة حتى نفرق في بعض المواضع التي قالوا فيها عليه الفدية والمواضع الأخرى التي قالوا فيها ليس عليه الإيش الفدية. فنقول بالنسبة لدفع الصائل قالوا هذا دفع أذى عن نفسه، دفع الصائل دفع أذى على نفسه وليس عليه إيش فدية، كما فصلنا الأسبوع الماضي إذا جاء الصيد كاد يقتله فدفعه فقتله فلا شيء عليه. لماذا؟ قالوا هذا دفع صائل. قلنا حتى لو دفع صائل أليس من ضمان المكلفات؟ لا، هذا بابه الفواسق الخمس، فقاسوها على الفواسق الخمس. فهنا تتذبذب المسألة هنا بقى، ويتذبذب النظر هنا في هذه المسألة إذا افترش الجراد، إذا نام على فراش على فراش على بيض الصيد، إذا أخذ من شعري أو أظافري، فهل هذه تنزل منزلة دفع الصائل أم أن هذه فيها ما فيها من حظ نفسه؟ أما بالنسبة للأظافر وبالنسبة للشعر قالوا هذه قولا واحدا هي تنزل منزلة دفع الصائل فلا فدية عليه، وهذا الراجح الصحيح، هذا فدية، هذا الراجح الصحيح. لكن حتى لو قلنا فيها نوع إرفاق، فيها نوع النظر للحظ لحظ النفس، فإن هذا يسير واليسير يغتفر، فإن هذا يسير والقاعدة العلماء اليسير يغتفر، شعرة جزء من إضاءة من الأظافر هذا يسير واليسير يغتفر في هذا الباب. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية لو افترش الجراد، قتل الجراد، لا يستطيع المشي إلا هو يطأ الجراد فيقتل الجراد، هنا فيها قولات، ليه جعلوها قولات مع أن القول الأول مع المسألة واحدة، أخذ من أظافره أخذ من شعره فالمسألة واحدة، لما هنا قولا واحدا ولما جعلوا في ذلك في هذه المسألة قولين؟ الحق أنهم بدقة النظر نظروا فوجد الذي يمشي على الجراد فيه يتجاذبه أمران. الأمر الأول وجه الشبه بدفع الصايف، لما يستطيع أن يمشي يطير في الهواء، إن كان هو رجل مخاوي خلاص الأمر منتهي، إذا كانت الشياطين بتأتي تمشي بيه وتطير في الهواء هذا أمر آخر، أو رجل هو يطير عنده قوة خارقة على ما يزعمون في كرتون الأولاد الصغار هذا أيضا أمر آخر، نشوف الفخ اللي هيكون فيه، لكن هو لا يستطيع أن يعبر إلا أن يطأ الجراد ويقتل الجراد. فهنا قالوا فيه وجه شبه بدفع الصائل، والوجه الثاني قالوا لا ده هذا ينظر إلى حظ النفس يجلس حتى يطير الجراد حتى ينظف المكان، حتى تنظف المكان، لكن ما يطأ الجراد، ففيه إرفاق لنفسه وفيه حظ النفس. فلما تذبذب النظر في هذا الباب وكان وجه الشبه في الأمرين، وجه الشبه لدفع الصائل وجه الشبه للمسألة الثانية ألا وهي حظ النفس والإرفاق، فقالوا إذن اختلفت الأقوال. القول الأول قالوا نقول لا فدية عليه لأنه ينزل منزلة دفع الصائل، والقول الثاني المذهب وهذا عليه العامة وهو المعتمد الأقرب قالوا بأنه عليه الفدية لأن فيه حظ النفس وهو أقوى في مسألة الإرفاق وحظ النفس، لأنه يريد أن يعبر ممكن أن ينتظر فهو أراد أن يتعجل لحظ نفسه، هذا الذي يعني قالوه في هذه المسألة. أقول الأقيس والأقعد هو لا فدية عليه، هذا الأقيس والأقعد، والأحوط فيه الفدية، فبقى احنا فارق بين الأقيس الأقيس والأقعد وبين الأحوض، لكن الأقيس والأقعد صراحة هو أنه لا فدية عليه، قد اضطر إلى ذلك ولا حرج ولا مشقة، إن هذا الدين يسر وقد جاء برفع الحرج ودفع المشقة. هذه بالنسبة لهذه المسألة الأولى. المسألة افتراش، هذا بالنسبة لمسألة افتراش الجراد. المسألة الثانية مسألة البيض، فيها قولا أيضا كمسألة الفراش، وقلنا الأقعد أنه لا شيء عليه، الأقعد أنه لا شيء عليه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك يؤسس لنا أساسا آخر حتى تعلم. إذا قال لك إذا لا تحسبن الشافعية يتذبذبون، لا تحسبن الشافعية يتناقضون، طرة يقول عليه الفدية وطرة يقول عليه الفدية، لا ليس عليه الفدية، لا عصب المسألة كما قلنا، لأنك تدقق النظر هل هذا ينزل منزل الدفع الصائل أو هو فيه حظ النفس والإرفاق. المسألة الثانية قالوا هل العمد والسواء يستويان أم لا، وطار وإذا نظرت إلى الشافعية رأيتهم في بعض الأحيين جعلوا العمد والسواء إيه؟ سواء وفيه الفدية، وبعض الأحيين لم يجعلوا العمد والسواء والنسيان سواء، فرقوا بينهم فقالوا النسيان يسقط الإثم ويسقط الحكم، وطارة قالوا النسيان لا يسقط الإثم ولا يسقط الحكم. فإذا هل نقول بهذا التذبذب تناقض؟ لا ليس التناقض، بل هو علم رصين. وأصل هذه المسألة ما هو؟ أصل هذه المسألة هو أن تنظر أنت في هذا الباب مسألة الصيود، تنظر وتفرق بين ما كان فيه الإتلافات وبين ما كان فيه الإرفاق وحفظ النفس. يبقى هذه المسألة دائرة على أمرين، إما إتلاف وإما حفظ نفس وإرفاق، إما إتلاف وإما حفظ نفس أو إرفاق. إن كان إتلافا اجعل العمد والسواء سواء، اجعل العمد والنسيان سواء، العمد والخطأ والنسيان سواء، سنبين كيف ذلك. وإن كان من حظ النفس والإرفاق لا تجعل العمد والنسيان سواء، بل فرق بينهم. قلنا فرقتم بلا مفرق، وماذا فعلتم وكيف نفهم هذا؟ قالوا إذا قلنا المسألة على الإتلاف فهذا لا يدخل فيه الحكم التكليفي، هذا من باب الحكم الوضعي، الوضع، والوضع لا ينظر فيه إلى مناط التكليف، لا لا ما ينظر فيه للعقل، لا ينظر فيه للبلوغ، ينظر فيه ليش؟ للحقوق، ففيه ضمان المكلفات، وهذا المكلف وغير المكلف فيه سواء. إذا قلت مكلف وغير مكلف فيه سواء، يعني لو مجنون قتل صيد قلنا عليك الضمان، مجنون غير مكلف عليه الضمان، من باب ضمان الإيه؟ المكلفات، لا أخش فيه حقوق الآخرين، مفهوم غير مفهوم؟ مش مفهوم؟ الآن المسألة اللي نتكلم فيها، المصنف يقول ننظر في مسألة الوقوع في المحظورات، هل نسوي بين العمد والنسيان أم نفرق بينهما؟ هذه المسألة، هل نسوي بين العمد والنسيان أم نفرق بينهما؟ قلت اضبط هذا الضبط قبل أن أدخل في الأدلة، اضبط هذا الضبط. عندي في المحظورات ما هو من المتلفات كايه؟ شيخ وليد كايه؟ انا عارف ان الحياة امنعك بس لازم تريب بقى شيخ، وإلا فنمتحنك احنا يوم الاثنين، في يوم الاثنين ونطر فيك يوم الارض. كان موجود يوم الاثنين يا شيخ ولا انا واهم؟ الحمد لله، يعني نختبره ولا ما نختبره؟ خليه بقى ينفرد بيك شوف هيعمل فيك ايه. ها ما رايك؟ خلاص شيخ ما نعمل ايش افعل، بس ادبك بيتعبني شويه بخليني اسكت. المتلفات كايه؟ كقص الشعر، كقص الاظافر، كقص الصيد، ككسر البيض، هذا متلفات. وإن كان اللي ذكرتهم أولا فيه شيء من نوع إرفاه، فيه نوع إرفاه، لكن قتل الصيد محضية الإيش؟ الإتلاف. جيد؟ يبقى هذا إتلاف، إن كان إتلافا له حكم، نفرق بين المكلفات ونفرق بين إيش؟ ما كان فيه إرفاق وحظ النفس كاستعمال الطيب، كلبس المخيط. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ يبقى نوصلهم، نقول الأصل في المذهب التفريق بين المتلفات وغير المتلفات. في المتلفات قال علماؤنا العمد والنسيان
سواء. لما؟ قالوا لأنهم من باب الحكم الواضح. لأنهم من باب الحكم الواضح. تفضل يا شيخ. مش عبر الوردين بس. لكن هتختبر 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 دكتور هشام. هتختبر هتختبر. جعلك الله برا بأهلك نعم، لكن هتختبر إن شاء الله. وأنت الأول أول من يختبر بإذن الله. بعد الدرس. إذن العمد والخطأ والنسيان في المتلفات سواء. مفهوم الكلام؟ لأنه من باب ها الحكم الواضع ضمان المتلفات. وأما إن كان من ناحية الإرفاق فهذا حكم تكليفي، والحكم التكليفي مناطه العقل والإرادة والعلم، فيفترق هنا فيه الإيش؟ العمد والخطأ والنسيان. فنقول النسيان لا ضمان فيه، والعمد فيه الضمان. ففرقتم بإيش؟ قلنا فرقنا بقول السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ها وما استكره عنه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا أصل عام في الباب. وعندنا حديث خاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعلى بن أمية وكان عليه أو في حديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء عليه جبة وكان قد تضمخ بالطيب، فنظر عليه وسلم قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ فانتظر وسلم الوحي، فجاءه الوحي فقال أين السائب؟ فجاءه فأوتي به، فقال وسلم أما الجبة فانزع وأما الطيب فإيش؟ فاغسله عنه. أما الجبة فانزع وأما الطيب فاغسله عنه. هنا هذه مسألة خاصة. جاء الرجل جاهلا يلبس المخيط، جاهلا يستعمل الطيب، وهذه من محظورات الإحرام. السلام قال لا يلبس العمائم ولا السراويل ولا البرانس، وقال السلام لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورد. في الغرض المقصود الطيب من محظورات الإحرام، ولبس المخيط من محظورات الإحرام. جاء الرجل وقد أتى بمحظور من محظورات الإحرام، بل بمحظورين، فإنه أتى متضمخا بالطيب وأتى بجبة عليه مخيطة، فقال سلم إيه أما الجبة فانزعها وأما الطيب فاغسله عنك. ولم يقل له، وهذا هو الأصل في الباب، ولم يقل له عليك الإيه؟ الفدية. لم يلزمه بالفدية، فدل ذلك على التفريق. فنحن قد فرقنا بما فرق به النبي صلى الله عليه وسلم. فعند المتلفات قلنا لا تفريق، لأن الله جعل قتل الجزاء مثل ما قتل من نعم، فهذا من باب القياس الأولى لأن عليه الفدية. وأما بالنسبة للإرفاه أو للإرفاق أو لحفظ النفس، قلنا هذا من باب الحكم التكليفي فنفرق بينهم. يبقى إذن هذه عمدة الباب هنا في هذا الباب. يبقى من تطيب جاهلا وجاء سائلا بعدما تطيب، قلنا الآن إن علمت الطيب محظور من محظورات الإحرام فعليك أن تغسل الطيب، فعليه أن يغسل الطيب ولا شيء عليه ولا فدية عليه، لأنه إيش؟ جاهل أو ناسي، وإن كان ناسيه. وأيضا نقول عليك بغسل الطيب الآن، فإن تأخر فعليه الفدية، لأنه حينما تأخر تأخر حالة كونه إيش؟ عالما بهذا المحظور. ولذلك علماء هنا يقولون ولو لبس المخيط وهو لا يدري ثم سأل وهو وكان جاهلا أو كان ناسيا ثم علم عليه النزل، عليه النزل. هم قالوا في الجبة عليه الشق، بعض العلماء قالوا حتى لا يكون لابسا، لأنه لو أخذها من عند رأسه وخلعها يكون لابسا لها. فالصحيح الراجع أن هذا أمر فيه ما فيه من ثقة، تعمق الفقه هذا أيضا يتعب جدا. الصحيح الراجع أن نقول الأيسر له يفعله، والنازع أصلا لا، بل نقول له لا يجوز لك أن تشقه، لأنك بالشق تكون قد أفسدت المال، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة، بل عليه أن ينزعها كما قال له النسلم. كما قال النسلم نقول ما قال النسلم، انزع عنك الجبة، الجب انزعها بقى بالأيسر إليك، انزع عنك الجب ويغسل عنه الطيب. وفرع على ذلك إذا كان عالما بحرمة الطيب، هو الآن لم يكن جاهلا بالحكم، إذا كان عالما بحرمة الطيب لكنه مسه ورقا لا يدري أهذا من الطيب أو ليس من الطيب، ظن أنه من الطيب ولم يتأكد أنه من الطيب فاستعمله فظهر بعد ذلك أنه من الطيب فعليه الفدية. لكن وين الآن؟ ما استعمل طيبا يقينا، هو الرجل يعلم بحرمة استخدام الطيب لأنه محظور من محظورات الإحرام، فلما أخذ بالورقة ظن شك هل هذه من الطيب؟ لا، من في هناك تذبذب عنده، هي من الطيب ليس من الطيب، فاستعملها على أنها يعني لم يتأكد من الطيب أم ليس من الطيب، فبعد ذلك ظهر أنها
من الطيب.
عندنا في المذهب يلزمونه الفدية. ما وجهة نظر المذهب في ذلك؟ خلينا بس في الإخوة ما شاء الله المتقاعسين اللي عايشين. انت المشبك يعني قال الأطباء ان المشبك ممكن يعطي خمول وأريحية للإنسان ولا ايش بالضبط؟ ما في خمول. اما الانقطاع كل الانقطاع ده كان ايش اسمه ايش يسمى ايش؟ الله ما اخطأ فقيه قط. طب قبل الحج انا كنت في الحج اسف اعتذر على ذلك. قبل الحج ما يا شيخ احنا حدثنا الثقة الثابتة انك موجود. الثقة الثابتة عندنا الشيخ ما استطيع. احنا عندنا سيدنا بقى امامنا العظيم الاستاذ الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز قال انك موجود. سألته فقال انك موجود. هذا الثقة الثابتة عندي. انا ضعيف فهو ثقة. يعني انا اضاعف نفسي اذا كان كلامي يعارض كلامه. طب ليش تعمي عليا تقولي وانا كنت في مصر؟ طب ليش 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 يعني انت بتبيع المايه في حاره التقايين ولا ايش بالضبط؟ اما ليش فوت يعني؟ طيب ماشي. وين وجهه المذهب وين؟ بس انت هتختبر تاني واحد بعد دكتور الشمس. يا رب يسترنا جميعا يا رب. والله الاختبار ده ستر. وين وجهه المذهب هنا؟ يا باشمهندس هو ممتاز ممتاز هو ده عمل بالذرائع بس هي فيها نظر اخر جيد جدا جبل سديد. طيب طيب ايش فيها وايش فيها ايش فيها؟ ممتاز هو ده صحيح. هو كما قال الاخ الكريم هو يقول ما دام قد علم بالحرمه وعنده مسألة الطيب تذبذب فيها فالأولى له في مسائل الحج بالذات أن يحتاط لهذا. فإن لم يأخذ براحة احتياطا للعبادة أنا محظور فعليه أن يكف. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء إيش فانتهوا. فقال الحيطة هنا ملزمة في هذا الباب فلذلك قالوا عليه الفدية في هذا الفعل. قالوا وإذا ترفه ناسيا أو قتل الصيد ناسيا نفرعه في هذا الباب. اذا قلنا بانه قد حلق شعره او قلم اظفاره او قتل الصيد ناسيا فبالتأصيل الاول فعليه مغربي. ليش عليه الفدية؟ وش المتلفات بقى؟ وش المتلفات هنا في المثل اللي قلناه لانك شرحت صح ولا لا؟ ايوه صحيح. ما تحسب انني غفلت عنك. هو أصار قلنا إذا قل من الأظفار أو حلق الشعر أو قتل الصيد هذا من إيش؟ من المتلفات. هذا من المتلفات فعليه الفدية. يبقى إذا لو قص الأظافر فعليه الفدية وإذا حلق الشعر فعليه الفدية. ولكم أنهم يستأنسون بإيه؟ بحديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة ألجأته الحاجة والإعواد إلى ذلك. السلام لما حمل إليه والقمل يتناصر على وجهه قال ما كنت أرى أن الوجع أو الجهد بلغ بك ما بلغ احلق رأسك. وهو محتاج إليه بإعواز شديد ومع ذلك ألزمه قال نسيك أو طعم ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. لذلك قالوا في ضمان في مسألة الترفه أو قول قتل الصيد وتقليم الأظفار المتلفات عليه الضمان وعليه الفدية. أما إن كان الأمر على الطيب أو على لبس المخيط فليس عليه الفدية تفريقا بين الأمرين من باب الحكم التكليفي والحكم الواضح على ما فصلنا في التأصيل العام. فرع العلماء على ذلك على هذه المسألة الثانية تفريعا آخر لو جامع امرأته ناسية لو جامع. والعجيب بقى هنا أنه قد قال في المذهب فيه خلاف وأنا أريد بقى ليش في خلاف في المذهب. جامع زيد امرأته الجميلة هند كان محرما وكانت محرمة طبعا كان هو يتضبع وهي تتضبع فلما دخل وجدها مضطبعة استعفى يعني ما استطاع ان يتحمل الضباع. صحيح ممكن هذا ليس بإحرام هذا تبرج وصفور لا يجوز. كان مضطبعة بعدما طاف دخل عليها وكانت قد ايه يعني على الاقل كانت تلبس الثياب المحرمة بها الثياب فضفاضة وغطت جميع الجسد لكنها رأى وجهها مستنيرا نسي الرجل انه في إحرام نسي انه في حج فذهب فقد وتر مع امرأته، او قل كان جاهلا بالحكم واقترب منها وكانت جاهلة بالحكم فجامعها ايضا حالة كونهما محرمين فجامعها على الاحرام فما عليه. انظر بقى هنا الان، احنا قلنا في التقصير العام بسرعة لان هذه المسألة عصب المسألة عندكم. التقصير العام، التقصير العام يا حبيبي طرفا سهمان، التقصير العام ان كان فعليه الفدية سواء كان ناسيا كان عالما كان عامدا الكل سواء، وان كان من حظ نفسه والارفاق فايش فنفرق بين الانسان وبين العمد. عجيب، وجدنا الشافعية قالوا فيها قولها القديم من قول الشافعية، من قول الشافعية نفسه قال في القديم يفسد حجه، هذا قول الصحابة إذا جامع يفسد حجه بالاتفاق بالإجماع قالوا قبل الوقوف وعلى خلاف بعد الوقوف، لأن ابن عباس يقول بعد الوقوف لا يفسد الحج، يفسد حجه ويلزم حج من قابل وعليه الكفارة بدنة وعليه بدنة فدية، هذا القول القديم. لما قالوا هذا من باب الضمان، الضمان عليه، وقول الصحابة اجتمعوا على ذلك أنه لو جامع قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه أن يتحلل بعمره وعليه حج من قابل، وقالوا يفرق بينهم في الحج من قبل. القول الثاني في الجديد قالوا لا يفسد حجه ولا شيء عليه، قد قال السلام رفع عن أمتي الخطأ ونسيانا مستكره عليه. الحق أن القول الثاني القول الجديد هو الصحيح هو المعتمد، القول الجديد هو المعتمد وهو الأقيس وهو الأقعد وهو الأصح والأسد. لكن لما اختلف قول الشافعي هنا؟ لما يا شطار؟ ده بالفهلاوة الآن، أنا بطلب منكم فهلاوة الآن مش بطلب فقه، بالفهلاوة. يا باشمهندس أستاذ وهو والحق أنهم على النسيان، مصحيح كده تذبذب النظر، هو الآن فيه نوع إرفاق وحظ نفسه وفيه إيش؟ فيه إتلاف. طب وين الإتلاف؟ أنا أريد وين الإتلاف؟ حج الزوجة؟ الحمل، دعك من الحمل، لو كانت بكرا يبقى فين الإتلاف؟ البكار، وانتوا مش بتفكروش فقها خال بحال فيها إتلاف وماشي إتلاف، يبقى لها وجهة إتلاف ولها وجهة إيش؟ حظ نفسه وإيه؟ وإرفاق وترفق. فمن غلب الإتلاف قال هو يفسد حجه عليه الفدية، إن قال بل هو يغلب حظ نفسه والإرفاق والترفه قال ليس عليه لأنه ناسي، والناسي لا حكم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أجيبوني بالله عليكم. يبقى إذن المسألة هنا فيها قولان قديم وجديد، والجديد هو المعتمد وهو الصحيح، الجديد هو المعتمد وهو الصحيح. إذا طبعا هذا مخالف للجمهور، الحنابلة والمالكية والأحناف يرون في القول القديم، يعني إذا الأئمة الأربعة اتفقوا مع القول القديم، الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه فسد الحج وعليه الضمان، لا سيما أنهم قالوا من ناحية النظر قالوا قد وقع في السبب الموجب للقضاء، سواء هنا قلنا بأن المسألة فيها عمد فيها نسيان فيها وقع في السبب الموجب، وهذا على أصول الأحناف أو أصول المالكية صحيح، لأن المالكية يقولون من أكل أو شرب نسيا فعليه القضاء لأنه قد أتى بالسبب الموجب للقضاء، رفع غاية الأمر رفع عنه الإثم، غاية الأمر رفع عنه الإثم، يجرون هذا الأمر. لكننا نقول بالعموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت الحكم في الصحيح الراجح في ذلك بأن على الإرفاق وحظ النفس وأن حجه صحيح وليس عليه ثمة شيء. لكن هو التفصيل عند العلماء عندما يقولون إذا كان جاهلا وهو يجامع دخل ابنه الفقيه يعني بفراسة فهم أن الرجل يطأ امرأته فقال إياك أن تكون محرما وأن تكون قد لمستها فإن هذا يفسد الحج، والدليل واحد نزهر والدليل كذا وآتى بالدليل، فسمع الرجل هنا الآن إذا بقي على ما هو عليه دون أن ينزع فسد حج، فإن نزع ففيه خلاف، لأن بعضهم يقول النزع جماع، ففي الحالتين هو إيه؟ ميت ميت، يعني ابنه أتى له بالدهية أتى له بالدهية، بعضهم يقول النزع جماع وهذا ليس صحيح، إذا نزع وقت أن سمع فلا شيء عليه. وسائر الرجل كما نقول أن أصل المسألة في هذا الباب بأن التفريق بين العامل وبين الناس فإن المسألة مسألة على الحظ النفس والإرفاه وأيضا الإرفاق. الفق المصنف أيضا في هذا الباب على مسألة التفريق بين العامد والناس والمخطئ والنوى وأيضا المسألة على الإرفاه وعلى المتلفات. قالوا طب إذا قلنا بأن الشعر من المتلفات إذا حلق شعره فعليه الفدية حلق كوني محرما لأن الله جعل حرم عليه ذلك بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تبغوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا من قول الله جل وعلا دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز أن يأخذ من شعره من شيء. ولما جاء كعب بن عجرة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له حتى جاء وظهر ما ظهر من به من وجع فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شعره. الغرض المقصود إذا قلنا أن قص الشعر من محظورات الإحرام فإذا حلق شعره فعليه الفدية محتاجا أو غير محتاج. إذا كان محتاجا فلا يأتب وإن لم تلجئه الضرورة أو الإعواز إلى ذلك فقد أثم وعليه أيضا الفدية لأنه قد عصى الله وعصى رسوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. هذا بالنسبة للشخص. الشخص ممكن يرتبط بأشخاص فلها صور. هذه الصور أن يأتي زيد وعمر فيأتي عمر إن كان محرما أو على الحل فيأتي عمر فيحلق شعر زيد وهذه لا أحوال. أمر زيد عمرا أن يحلق رأسه حالة كوني محرما وحلق رأسه وحالة كوني محرما. نام زيد فقام عمرو انتقاما فحلق شعره حتى يقوم صباحا يقول ما الذي حدث فيجعله ايش يضمن يقول أنا أضمنه أضمنه لازم يذبح الإبل ما قلنا وزع الفقراء ما ارتاد الرجل بخلا فقال لابد أن نجعله يدفع ثمن الأشاة يعني رغم فحلق رأسه نائما. طيب الحالة الثانية وهو نائم أراد أن يحلق رأسه واستيقظ والرجل ما زال في قلبه منه الكثير فاستأجر رجلا فربطه في شجرة وقال ستدفع الفدية وحلق ايش رأسه. هذه الصورة الثلاثة والصورة الأربعة. يبقى الصورة الأولى أمره أن يحلق فحلق بأمره. الصورة الثانية حلقه نائما. الصورة الثالثة أكرهه. الحالة الثالثة أكرهه. فهذه الحالات الثلاث هي أهم الحالات. نقول في الحالة الأولى إن أمر أن يحلق شعره فعليه الفدية عليه الفدية. وبعض العلماء ينظرون إلى الحالق على المحلوق عليه الفدية لأن المحلوق هو الذي أمر فإذا هو الذي يتحمل الضمان فعليه الفدية. والعلماء اختلفوا على الحالق عليه الفدية أم ليس عليه الفدية. ليس هذا لست بصدد الكلام لأن الأهم عندنا هو أنه لما أمره كانت الفدية عليه. وأما الأحناف فيفرقون بين في الحالق بين أن يكون محرما أو يكون حلالا إن كان محرما فعليه الفدية وإن كان حلالا فليس عليه الفدية. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية حلقه نائما. حلقه نائما فحلقه نائما لا إرادة الآن مع أنها متفات انظروا إلى تطبيق النظر في الفقه. أصلنا في الأصول في المذهب بأن في المتفات ليس ثمة نظر لشيء. النظر ينصب على شيء واحد هو الضمان ممتاز. النظر لا ينصب إلا على الضمان لابد يكون في ضمان. فهو كان نائم وحلق له قالوا لا ليس عليه شيء. الله وين الضمان الله دي الآن قلت لنا هذه من المتلفات ما الذي يحدث هذا كيف نجيب عن هؤلاء القوم ما أدري والله ماذا كيف أمجد كيف نجيب عن هؤلاء القوم أنت لا طعن ولا جفن أحل مين انت بتنظر في اللي رفع ايده لا انت رجل فقير هذا يعني رجل ما يعني عيلته كلها فقهاء فما ينفعش بقى من ها حدث الاتلاف حدث الاتلاف صح ما انه الذي في الايه رفعنا فيه ده ماشي للنهار اخوه يشهد بذلك للنهار عمال يبحث عن الدراهم والدنانير وبعدين حنفي كمان اذا قيل له ما فيش نزول لا حاضر مفيش نزول مفيش اي مشاكل خالص هنزل ويخش على جوه انا هنزل عشان بس يعني يشبع رغبته بالرجوله هنزل ويروح يقفل الباب عليه ويدخل وانتهى الموضوع فما بيجيش دروس ومع ذلك هو موفق. التوفيق بقى هذه بواطن القلوب هي المساله كلها على القلوب صح لا الضمان موجود. شفاعية لم ينخرم عندهم التقعيد بحال من الأحوال. الضمان موجود. قالوا إذا حلق له نهيما ففي ضمان لك ليس عليه. لأن عندنا الآن المباشر فضمننا المباشر. فلما نضمنه الآن معنا تذبذب الأمر بين الإرادة وعدم الإرادة والضمان موجود وإن المطلوب أصلا شرعا هو وجود الضمان وقد وجد. فقالوا من الذي يضمن؟ الحالق والذي يضمن. طب حالة كونه مكرها مكتوف اليدين وحلق له أيضا نقول فيه ضمان. الضمان إيش؟ الضمان على الحالة. قلنا إذن هذه المسألة المحلوق له ليس فيه ثم شيء عليه لأنه لم يأتي بجريمة ولا بجناية والضمان أيضا متواجد. إذن المطلوب الشرعي موجود فانتهى الأمر. قام الحالق فقال لا ضمان. أنا بفعل كل هذا لأضمنه أتشفى فيه البخيل الذي لم يذبح الشاة للفقراء ثم تضمنون أنا الشاة ما فيه الشاة ولم يضمن. إيش الإشكال؟ ما يضمن حسابه على الله. إيش الإشكال؟ ما خلاص ما أقول له حق لا. إيش الإشكال؟ بس قال دكتور عشان نشوف نعم لكن هو قال لا فدية. إيش الإشكال؟ هم إيش الإشكال؟ فقهيا صومال أستاذ مفتي اللبان مفتي صومال مفتي اللبان إيش الإشكال؟ لا مش ليس كذلك. ها ايوه نعم الكلام على تمام الاجر وكمال الاجر. الكلام على تمام الاجر وكمال الاجر. كيف الرجل يخشى على نفسه من ايش؟ من ضياع الاجر. فلذلك يقول نقول له انت الان تبحث عن الرجل الذي لا انت ابني اعتدت يعني وانت عمال تقول انا المحدث انا مش عارف ابو عرام الذي بتاع الجرح والتعديل والان انا تركتك اسبوع كامل طول الاسبوع ايش بتفعل؟ بتضبط نفسك على الاتيان في الدرس الثاني. ما ينفع. طب انت هتختبر قبل الدكتور الشامل. جيد هذا الترتيب جيد جدا. اجلس. فقالوا تمام الحج وكمال الحج. فلذلك لابد ان يبحث بحثا حديثا من حج فلم يبصق ولم يرفض فرجع كأمه ولدته امه. قالوا يبقى اذا لابد ان يبحث عن الفدية. فان لم يدفع الرجل الحالق الفدية قال المحلوق قال انا سادفع عنه. قلنا اذا وهذا قول في المذهب. قالوا يلزمك الفدية ادفع عنه وارجع بالضمان على الحالق. قلنا هذا جيد جدا لكننا في هذا الباب لابد ان ننظر لمسألة اخرى لان الذي حلق لك عليه الفدية والفدية عندنا في كتاب ربنا جل في علاه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم انها ايه على التخيير. اما ان يطعمه ستة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يذبح شاة. فقلنا أما النيابة في ذبح الشاة فيجوز وأما إطعام ستة مساكين فيجوز ولا يجوز في الثالثة ألا وهي إيه؟ صوم. الأصل في العبادات البدنية لا نيابة. الأصل في العبادات البدنية لا نيابة. يبقى إذن الذي سيدفع ثم يرجع بعد ذلك على الحالق قلنا له لك أن تضمنه في ذبح النسك أو تضمنه في إيش؟ أو تضمنه في الإطعام لكن ليس في الصيام لأن الأصل أن العبادات البدنية لا نيابة في هذا بالنسبة لهذه المسألة. العلماء يقولون هنا إذا قلت بهذه الإجابات وبينت المسألة وأن ده من ضمان وأن هذا من ضمان المكلفات فنحن نريد أن توسع لنا النظر أيضا في مسألة الشعر هو من ضمان المكلفات. إيش الأصل عندكم؟ قالوا الأصل عندنا بأن هذا الضمان يعني كيف نسوي بين المفرط وغير المفرط النائم والمستيقظ الذي له إرادة الذي ليس له إرادة أن مسألة الشعر على الرأس تتذبذب عندنا ليست ملكية. أنت تملك نفسك تملك يدك تملك شعرك تملك كبدك ما تملك. لذلك قلنا أن الكلام عند المحققين لا يجوز التبرع بالأعضاء لأنك إيه؟ لا تملك هذه ليست ملكا لك. فالشعر بقى الآن اللي هو جزء منك هذا هل هو ملك لك؟ ممكن تبيع شعرك ملكا؟ متأجيبه حبيبي ليس ملكا لك. طب هو ايش عندك؟ هنا بقى التذبذب. العلماء نظروا قالوا اولا نحن نتفق انه ليس ايه ليس ملكا لك. يبقى هو عندك اما هو عارية واما هو وديعة فهو ينزل تحت ايه اما الوديعة واما العارية. عندنا في الاصول في المذهب العارية تضمن بكل الاحوال. يبقى لو كان نائما فعليه عليه الفدية. طب ازاي ما تعملوش كده ازاي؟ كيف كيف؟ ايوه لا, لا. ممتاز. يعني معنى ذلك أنها إذا تلفت فالضمان في كل الأحوال, مفهوم؟ يعني العارية عندنا في أصول الشافعية العارية مضمونة في كل الأحوال. قال عارية مضمونة. فإذا حلقت لنفسك, حلق لك أخوك نائما مكرها أمرته بذلك, المهم أن العارية غير موجودة, العارية تلفت, وإذا تلفت تساوي عندنا الضمان في كل الأحوال. فهمتم؟ فإذا هم يقولون عندما في المذهب يقولون إذا نقول يضمن نائما قاعدا واقفا مكرها ناسيا مخطئا, يضمن أن هذا العارية العارية مضمونة على كل الأحوال. القول الثاني النظر الثاني قالوا بل هي وديعة تنزل منزلة الوديعة. لما فرقوا في التوصيف فرقوا في إيش؟ في الأحكام. قالوا بل هي وديعة, والأصل عندنا في الوديعة بل بالاتفاق الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط. يبقى إذا أمره أن يحلق فعليه الإيه؟ الفدية. لو رآه بالموت يحلق له فابتسم له قال بس خفف يدك عني فإيش؟
فدية عليه الفدية, صحيح ولا لا؟
لكن إن كان نائما ليس عليه. لما؟ لا تفريط له. والحق أنها تنزل منزلة الوديعة,
الحق أن الشعر ينزل منزلة الوديعة, فلا ضمان فيها إلا بإيش؟ إلا بالتفريط. يبقى لنا مسائل أخرى تكلم عنها المصنف ألا وهي المسائل التي فيها نوع إرفاه. هل نوع الإرفاه هذا يستلزم الفدية أم لا؟ لأننا قلنا الإرفاه فيه فدية, لاتيما إن كان فعل ذلك عالما عامدا راضيا. كإيه؟ كالاغتسال. الاغتسال فيه نوع إرفاه وأيضا فيه نوع تغطية, لأنك لو غطست في الماء غطيت نفسك بإيش؟ الماء. فبعض العلماء يرى فيه الفدية لو غطس, لو الماء ظلله يبقى هو قد غطى رأسه بالماء فعليه الايه؟ الفدية. بعضهم يقول بذلك. يبقى اذا الاغتسال والاكتحال والحجامة ولبس الثوب الذي فيه نوع عرفان, هذه المسائل الكثيرة تتكلم عنها المصنف.
اتى بصفحات كثيرة نجمعهم لك في شيء واحد. انظر لهذا الباب, هل نوع العرفان هنا يخالف مقصود الحج او اصل الحج او يخالف هيئة الحج ام لا؟ قالوا فيه نوع مخالفة لكنها يسيرة ويسير يغتفر. يعني السلام لما سئل عن الحج قال الايش؟ الشعث اكتف. طيب كلمة حق وصدق. انت طبعا فيش رسائل بيجيلك خلاص بالك يعني ساعة ما رجعت من الحج مفيش اي رسائل بيجيلك, ابوس ايدك جيب لها هدية عشان تنشط عقلك شوية. ترى نعم. طب المنتبه يرفع ايده الجميع. والله انتم بتحبوه لهذه الدرجة يعني؟ طب اعمل ايه؟ اسأل. الاصل في هيئة الحاج ان يكون الاشعث الارض. انظر لهؤلاء اتوني شعثا غبرة اشهدوا اني غفرت له, صحيح ولا لا؟ والحديث وان كان في ضعف كما بين الاسبوع الماضي لكن نستأنس به, سئل عن الحاج هيئة الحاج قال الشعث الكف. فهنا يقولون الاغتسال يزيل الوسخ الذي على الجسد والدرن الذي على البدن وعلى الرأس. رأيت كيف قال صلى الله عليه اني لبدت شعر, صحيح, وقلدت هدي فلن احل حتى انحر. فقالوا إذا تخالف الاكتحال نوع زينة, الحجامة فيها إتلاف بعض الشعر مع خروج الدم, لبس الثوب الذي فيه شيء من الزينة نوع إرفاه, فهل هنا عليه الفدية أم لا؟ الأصل أنه لا فدية فيه, الأصل أنه لا فدية فيه. النظافة لا تخالف الشعث التفر, هذا التفصيل العام, وهذا ليس من بنات أفكارنا بل هو من كلام الإمام ابن عباس الحبر عندما دخل فاغتسل فأنكروا عليه ذلك قال ما يعبأ الله بأوساخنا. فإزالة الضرر من على الجسد لا تنافي الشعث التفر, وهذا فهم ابن عباس ونحن نركن إلى هذا الفهم الصحيح السديد, لا سيما أن الاغتسال قد ورد عن النبي صريحا كما حديث أبي أيوب اغتسل وصب الماء على رأسه ورفع ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اغتسل أبو أيوب. وطبعا القضية الكبرى في المناظرة ما بين ابن عباس وبين المسور في مسألة الاغتسال، بعثوا إلى من؟ إلى أبي أيوب، وكان يغتسل بين الشجرتين وبين لهم كيف الاغتسال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم يقولون من المحظور الدلك، أنه يغتسل ومعه هذه القطعة من القماش أنه يدلك بها رأسه أو جسده. طبعا دلك الجسد قالوا بالاتفاق ليس فيه ثمة شيء، لأنه لا يزال الشعر بمثل هذا الدلك، لكن الدلك المحظور والدلك الإيش؟ للرأس. فعلماؤنا يقولون إن كان جنبا يلزمه الدلك، لأنه يلزمه أن يدخل الأصابع في أصول الشعر حتى يروي البشرة بالماء. وأما لم يكن جنبا فلا، فالأولى له عدم الدلك حتى لا يتساقط الشعر، فنلزمه بإيه؟ بضمان المتلفات. هذا بالنسبة لمسألة الاغتسال. وقد اغتسل ابن عباس وعمر بن الخطاب وكان يتسابقان. الله أكبر. عمر، شوف عمر عمر، وشوف عمر من؟ ابن عباس. من الذي قارب ابن عباس لعمر بن الخطاب؟ عمر فاروق فاروق هذه الأمة، عمر الوزير الثاني، عمر وهو أمير المؤمنين. يأتي ابن عباس الصغير، شاب الصغير، وتكون له الحظ والمكانة العالية، ويقول له تعالى نتسابق في الماء. اتفق على أن يغتسل على الغط في كل واحد منهما. قال أباقيك حتى ننظر أطولنا إيش نفسا. ينزل وينزل. من الذي يتحمل أطول واحد نفسه؟ هذا من من؟ من أمير المؤمنين، من عمر الملهم المحدث لشاب من الشباب، وفي الأمة كثير منه. لكن من الذي جعل هذه عظيمة عند عمر الخطاب؟ العلم. انظر الى العلم يرفع اقواما ويخفض اخرين. ما الذي جعل ابن عباس رضي الله عنه يرتقي في مثل هذه المنزلة عليه؟ انما كان يجلس مع اشياخ الانصار والمهاجرين، ويقوم عمر الخطاب ويدخل ابن عباس، حتى تضايق بعض المشايخ من هذا، لنا ابناء في سني، فلما يدخل هذا الصغير علينا؟ فاراد ان يوضح المكانة التي قد ارتقى اليها ابن عباس بدعوة النبي الامين صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى سألهم السؤال وما كانت الاجابة الا عند ابن عباس في القصة المشهورة لديكم. فالغرض انه كل واحد منهم كان ينزل الماء، والماء يغطي رأسه، وليس هذا لا يكون ظلا. فالصحيح الراجع انه لا شيء في ذلك، ولا ينافي الشعث التفل. اما المسألة الثانية فهي ان يغسل رأسه بايش؟ بالمنظفات. يأتي بالزيت، بزيوت الشعر، بالكريمات، بالصابون، على ما اشتهر في هذه الأزمنة. هل يجوز له ذلك أم هذا أيضا من الإرفاه ويكون فيه الفدية؟ أما الأحناف فقالوا فيه الفدية لأنه إرفاه، وممنوع المرء المحرم من الإرفاه ففيه الفدية، وهذا في نظره فيه مشقة. احنا قلنا هو ليس ممنوعا من الإرفاه كلية، هو ممنوع من لأن كمال الشعث التف هذا من باب الكمالات، ليس من باب الوجوب. باب الوجوب المنع من الطيب، وغسل الشعر ليس من ايش؟ لا، غسل الشعر بغير الطيب ليس من الطيب. فلذلك لما قال احنا في نوع إرفاه فعليه الفدية، قلنا ليس عليه الفدية، والصحيح الراجح انه له ان يغسل رأسه بما شاء، المهم الا يمس طيبا. المهم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من ذلك وكان منعه من الطيب، قال ولا البس ثوبا في مس او زعفران ولا ورس. والحجامة بالنسبة للحجامة للمحرم يجوز، لأن السلام قد احتجم وخلاص المسألة. إذا فعل السلام ذلك فعليك أن تقول سمعت وأطاع. احتجم السلام صائما محرما كما في البخاري عن ابن عباس، احتجم السلام صائما محرما. فالحجامة ليس فيها ثمة شيء، والمحظور منها هو أن الحجامة لابد لها أيه؟ من نزع بعض الشعر، وهذا يسير ولا يسير يغتفر. أما الاكتحال ففي نوع زينة، لذلك كره العلماء الاكتحال إلا في حال الطب أن يكتحل، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه وأصيب في عينه، فكان يأخذ الصبر يقدر الصبر في عينيه استشفاء. فإن فعل ذلك طبيا فلا شيء عليه، فعل ذلك واستخدم الكحل طبيا فلا شيء عليه. أما إذا استخدمه في نوع الزينة فهو على الكراهة، وهو أشد كراهة للمرأة لأنه أشد زينة إن استخدم ما استخدمه السلام من الاكتحال بالإثم. هذا بالنسبة لمسألة الكحل. أما بالنسبة لمسألة نظر الرجل في المرآة، وهذه مسألة تتعرض لها المصنف، مسألة نظر الحاج المحرم في المرآة، ليس فيها ثمة شيء أن يرجل شعره، ليس فيها ثمة شيء أن يغير ثيابه، ليس فيها ثمة شيء أن يغتسل وينزع هذه الثياب ويأتي بثياب جديدة، ليس فيها ثمة شيء. وكما قلنا لا ينافي الشعث الإيش؟ التدفئ، ولا الأشعث
الأخضر، وله أن ينظر في المرآة، ينظر على هيئته، ينظر على شعري فيرجي شعره، ليس فيها ثمة شيء على ذلك، ولو سقط الشعر أو شعرتان فلا شيء على ذلك. يبقى لنا الكلام على الظل للمحرم، فالعلماء اتفقوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يغطي رأسه كما قالوا السلام لا يلبس البرانس ولا العمائم، وإن غطى رأسه بالمنفصل فلا شيء فيه كالشمسية إن وضعها ليس لا شيء فيها، وأيضا إن ظلل بثوب فوق رأسه دون أن يمس الرأس ليس فيها ثم شيء، بل لو حمل متاعه على رأسه هكذا يمشي به وكان ظنا له وكان ملاصقا فجميع العلماء أو جمهور العلماء يغتفرون ذلك، يغتفر هذا الباب ويكون أيضا من الأمور المسموح بها، إلا أن الحنابلة اختلفوا في مسألة الركوبة التي يكون لها سقف، يعني السيارة اللي لها سقف فعليه الفدية الركبة، كل الحجاج عليهم فدية، يعني إلا هؤلاء الذين يعني اللهم الصواعق من السماء من عند الله جل في علاه في هذا الباب. الغرض المقصود فالحنابلة قالوا بذلك، قالوا هذا السقف هذا الظل سقفا فعليه ايش؟ فعليه الفدية، وهذا كلام ليس بسديد صحيح الراجح ما قاله العلماء، النساء كنا ركبنا الايش؟ الهودج وهو يغطي، بل جاء الصحابة يظللون بثيابهم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ينزل منزلة السقف وهذا منفصل، والخيمة التي تجلس فيها ضربت له في نمر الخيمة، فالأمر صراحة فيما فيه من النظر كلام الحنابلة ضعيف جدا في ذلك. أختم الباب بأنه لا كراهة للمرء أن يلبس ثوبا جديدا، والكراهة أن يلبس ثوبا فيه نوع زينة، لأن عمر بن الخطاب وجد رجلا لبس ثوبا مسبوغا قال ليس هذه هيئة المحرم. وأيضا من الأداب التي لابد أن يتأدب بها المحرم أن يكون رفيقا لينا هينا جوادا كريما، وأن يكون نصيحا مرشدا معلما للجهلاء، وأن يكون مجادلا لإظهار الحق لا الممراء التي فيها الذم، وأيضا إذا سمع القبيح ينأى بنفسي عن ذلك، وإن أسيء إليه فلا يقابل الإساءة بالإساءة بل يقابل الإساءة بالإحسان. قال انسنا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، نسأل الله أن يسر لنا إتمام الكتاب بأسره، اللهم هذا منك وبك يا رب العالمين، اللهم بحق لا تثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. المحدث المستعار المتأخر دائما